إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن أشرف ما يحصله العبد وأعلى ما يؤمله لهو السبيل إلى طاعة الله عز وجل وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ألا وهو علم الشريعة المطهرة، والتي شرف الله أنبياءه ورسله بحمله وكذلك من سلك سبيلهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفضائل العلم ومناقب العلم وأهمية العلم كثيرة، ولسنا بصدد هذا، ولكن بصدد أفضل العلوم وأشرف العلوم، مفتاح الفهوم وشفاء الكلوم، ألا وهو القرآن العظيم. القرآن خير ما شمر المشمرون وخير ما اجتهد المجتهدون إلى تعلمه وإلى معرفته، هو كلام رب العالمين. القرآن خير الكلام لأنه كلام رب العالمين، والمنزل في خير البقاع في مكة والمدينة، خير بقاع الأرض، والمنزل على خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمنزل في أفضل الليالي وأفضل الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الله سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وجاء بنحوه عن ابن مسعود في الصحيحين وعن أبي هريرة عند البخاري. القرآن شفاء من كل داء، جسديا كان أو قلبيا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيضا القرآن هداية، فكل هداية في القرآن عظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن خير ما تلاه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وخير ما حفظ القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا القرآن له وقع في النفوس القاسية. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ الطور: فلما وصل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: والله لقد كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. الحديث الصحيحين هذا له في البخاري. وهكذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسلت الشهب على الشياطين ومنعوا من خبر السماء، فزعوا إلى إبليس، فقال إبليس: ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر، فاضربوا في مشارق الأرض وفي مغاربها. فصرف طائفة منهم إلى عكاظ، فوصلوا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بصلاة أصحابه صلاة الصبح، فعجبوا من القرآن. فأنزل الله قول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال الله: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات كل علم في القرآن العظيم، فهو أس العلوم وهو أفضل العلوم. وكل علم لا يستمد من القرآن فليس بعلم. نعم يا عباد الله، أهم ما اعتنى به المسلم هو تعلم القرآن، تعلمه حفظا وتعلمه تدبرا وفهما وعملا. رب قارئ للقرآن والقرآن يشهد عليه يوم القيامة. رب قارئ ورب حافظ القرآن وهو وبال عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى سلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لا يكفي مجرد الحفظ للقرآن. نعم، إن الحفظ للقرآن يرغب فيه، ولا سيما الطالب العلم لا ينبغي ألا يكون حافظ القرآن، لكن لا يكفي الحفظ، لابد من التدبر. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك الداعي إلى الله يحتاج إلى القرآن لغزارة ما في القرآن من الفوائد والمعاني والأحكام والمواعظ. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن عظيم البركة. القرآن ساحل وبحر عظيم ليس له ساحل. ولذلك فكبار العلماء من الصحابة ومن التابعين وعلماء الإسلام هم الذين عنوا بالقرآن العظيم عناية فائقة. فأهم ما يجب هذا أن يتعلم القرآن وأن يتدبر، ولا يحصل التدبر ولا يحصل العمل بالقرآن إلا لمن عرف معاني القرآن وأحكام القرآن. وهذا يحتاج إلى زمن، هذا يحتاج إلى وقت. نعم يا عباد الله، يحتاج أن يبذل أوقاتا في الحفظ وفي التعلم. وربما صرف الطالب أوقاتا في علوم الآلة، وهذا أمر لا يسرب فيه لكن لا يقتصر عليه. ربما صرف 3 سنين أو 2 سنين في جرح ابن عقيل أو في أوضح المسالك أو في غيرها من العلوم النافعة، وربما لم يعطي القرآن وقتا للعلم، فربما جهل كثيرا من أحكام الشريعة. أهم ما يعتني به طالب العلم هو القرآن العظيم، بحفظه وتعلمه وبفهمه ومعرفة أحكامه، ولا يزال كل يوم وهو يستفيد من القرآن. أظن تسمعون هكذا. فعلى كل، أهم ما نعتني به عباد الله هو القرآن العظيم، علينا أن نعتني بذلك وأن نعرف كل ما يتعلق بذلك مما نستطيعه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه أعناق المطي لرحلت إليك. أخرجه في الصحيحين. ومجاهد بن جبر يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 2 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. وهذا ثابت إلى مجاهد بسند صحيح. فمن العيب في طالب العلم لا سيما إن كان من حفاظ القرآن ومن الدعاة ومن يؤمن أن يكون إماما وقدوة في الخير وأن يقدم للناس الدين الصحيح وأن يبينه للناس، ويكون جاهل ربما بكتاب الله عز وجل تنزل به النوازل أو المسائل اليسيرة وهو يجهلها. فأهم ما يعتني به الإنسان هو القرآن العظيم، فهو أس العلوم وهو بحر العلوم وهو رأس العلوم وهو مفتاح العلوم، وتعلقه أنه كلام رب العالمين وهو أصل الإسلام. أصول الإسلام 3: القرآن والسنة وفهم السلف. فمن ضيع القرآن فهو لما سواه أضيع، ومن ادعى أنه يعمل بالقرآن ولا يأخذ من السنة فهو أول من يخالف القرآن. القرآن يحث على اتباع السنة وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. وهذا الباب موضوع علوم القرآن، قال الإمام السيوطي: إنه أهمله المتقدمون وعاني به بعض المتأخرين أو المتأخرون. بالنسبة للمتقدمين في ذلك الزمن لم يحصل له العناية كما حصل لمصطلح الحديث. فعلوم القرآن بالنسبة للقرآن كمصطلح الحديث بالنسبة للحديث، كما أن الطالب يحتاج إلى علم مصطلح الحديث ليميز بين الحديث الصحيح من الضعيف وعن الحديث رواية ودراية، كذلك أيضا يحتاج إلى علوم القرآن لكي يعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى وأحكام كتاب الله سبحانه وتعالى. فعني به جماعة من المتأخرون وصنفوا فيه عدة كتب، وكان من أحسن ما صنف في هذا الباب كتاب الإتقان للإمام السيوطي. على ما تعرفون السيوطي إذا جاء إلى باب الاعتقاد زل في هذا الباب، لأنه أشعري صوفي أيضا، كذلك قبله الزركشي في البرهان وهو كتاب جيد، إلا أنه حشده وأطال فيه في مواطن في أمور كان ربما يستغنى عنها. وهنالك عدة مصنفات مفردة في أبواب كثيرة، وكثير منها ليس موجودة في المكتبة الإسلامية. أردنا من هذا الكتاب أن يكون مقدمة لدراسة تفسير للقرآن العظيم نستفيد منه جميعا. ونحن عندنا درس عام في التفسير، لكن ما كل أحد، ربما لا أظن ممن حضر الكتاب المرة الأولى أنه بقي منهم إلا القليل، فكذلك دراسة فيه ربما تتأخر. أردنا أن يكون هذا مقدمة وأصل يفهم به من يريد القراءة في القرآن الكريم في التفسير، أن يكون عنده نبذة مختصرة لذلك. ولا نطيل في المقدمة نظرا لزحمة الوقت، وإلا والله إن الكلام في القرآن وفي الحث على القرآن فهما ودراسة وحفظا وتعلما وتبليغا ودعوة وتحاكما وعملا إلى غير ذلك مما يضيق المجلس والمجلسان والثلاثة والأربعة، لا سيما وكتب أهل العلم طافحة بالكتابة وبهذا الأمر العظيم، والأدلة كثيرة من القرآن وحده مما يضيق به عشرات المجالس، وكذلك من السنة. ولكن نحن ولله الحمد بين طلاب العلم يعرفون أهمية هذا الأمر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله. قال: تعريف القرآن. قرأ الشيء قرآنا بضم القاف الثانية قرآنا، أما قرأ فعل الماضي فتح القاف، أي جمعه وضمه، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها. فمعنى القرآن معنى الجمع. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل عليه السلام فكان يحرك شفتيه، أي يقرأ ما يقول به جبريل عليه السلام. لماذا؟ لكي يحفظه. قال ابن عباس: فأنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحركهما. قال سعيد بن جبير: فأنا أحرك شفتي كما كان ابن عباس يحركهما. هذا مسلسل، لكنه تسلسل إلى سعيد بن جبير. ثم نزل بعد ذلك نزلت هذه الآيات. قال: إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه وقراءته، أن نجمعه في صدره كما في حديث ابن عباس وفي الصحيحين. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا جاء جبريل يتكلم به فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، أن نجمعه لك في صدرك وأن تبلغ كما في الحديث في الصحيحين. الشاهد أن معنى القرآن في اللغة الجمع، لأنه جمع عدة سور. سيأتي مع تعريف السورة وتعريف أيضا الآية. قال الشاعر: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. لا ربات أحمرة، العرب كانت تطلق على البيضاء الحمراء، يقال لها حمراء أو حميراء كما جاء في الحديث: ماذا لا يا حميراء، يعني عائشة، لكن الحديث فيه ضعف، لكن هذا يطلقه العرب، يقولون الحمراء أو البيضاء التي ليست بياضا حتى لا يظن أن بها برص، يقال حميراء. قال: سود المحاجر، والمحاجر هو ما بدأ من البرقع من جميع العين، وقيل ما يظهر من نقاب المرأة، ويقال ما دار بالعين من العظم الذي حوالي العين. قال: لا يقرأنا بالسور، أي لا يقرأنا السور، فزاد الباء في قراءة تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن، وقراءة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يذهب الأبصار. وقرأت الشيء قرآنا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. وقال فلان جمع القرآن، أي حفظ القرآن، أي حفظ القرآن. انظر لسان العرب ومختار الصحاح والقاموس المحيط. قال: واصطلاحا هو اللفظ العربي الذي تكلم الله تعالى به المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى وسلم المتعبد بتلاوته. خرج بذلك الحديث القدسي: فإنه ليس متعبدا بتلاوته. قال: والعمل به الموجود بين دفتي المصحف بالإجماع والتواتر، أي هذا الموجود مجمع عليه ومتواتر أيضا. قال: انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية والكليات الكفوي. قال: والقراءة والتلاوة بمعنى واحد. قال: قرأ القرآن ومعنى كان القرآن معناها واحد. ويرتدي القرآن من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أي من البسملة في سورة الفاتحة، إلى قوله تعالى: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي هي آخر سورة في القرآن. والمعوذتان من المصحف، وما جاء عن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من المصحف. فابن مسعود تعرفون أن له مصحفا، ووقع بعد ذلك الإجماع، إجماع الصحابة على المصحف العثماني الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، جمع المصاحف التي جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، فجمعها بمصحف واحد ووقع إجماع الأمة بعد ذلك عليه، فهي من مصحف وليست من غير المصحف. قال تعريف الوحي، لأن يعني القرآن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقرآن وحي أوحاه الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. الوحي لغة الإعلام في خفاء، وشرعا الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع ما جاء في القرآن العظيم. ومع القرآن في وحي الله أي كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل الأمين. قال أقسام الوحي الشرعي، والوحي الشرعي أقسام. الأول تكريم الله نبيه بما يريد أن يرايه حجاب، كما حصل لموسى عليه السلام، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا وحي. وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فيوحي بإذنه ما يشاء. الثاني الوحي العام أو القذف في القلب، أن يلقي الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريد، مع تبقية أن ما ألقى إليه من قبل الله تعالى أو ما ألقي إليه من قبل الله تعالى، كما في حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، هو حديث حسن. ومعنى نفث في روعي أي أوحى إليه وحيا خفيا، أوحى إليه كلاما ليس من الإلهام هذا. قال والروع كما قال ابن عثي في النهاية أي في نفسي وخلدي. الثالث الرؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، كما جاء عن أبي عيد بن عمير من قوله في صحيح البخاري مذكورا، ووقع الإجماع عليه، نقله ابن القيم في مدار السالكين أن وحي الأنبياء، أن رؤيا الأنبياء وحي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فما رأه الأنبياء في المنام وحي، وليس هذا لغير الأنبياء، ورؤيا غير الأنبياء لا تعبر على إطلاقها وعلى مرآها، فقد تكون على ظاهرها وهذا نادر أو أندر من النادر، وقد يكون لها تعبير آخر، وقد تكون حديث نفس أو من الشيطان أو مما هو معروف في أقسام الرؤيا وأحكام الرؤيا المذكور في موضعه. قال الثالث الرؤيا في المنام، فرؤيا الأنبياء، رؤيا في المنام للأنبياء، لأن كلام الوحي على الأنبياء ولا يوحى لغير الأنبياء، الوحي الشرعي. قال فرؤيا الأنبياء كما في الصحيحين البخاري برقم مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب، وليس هذا لغير الأنبياء أنه يرى رؤيا فتأتي كفلق الصبح حتى وإن كان صالحا، حتى وإن كان صالحا، وإن كان رؤيا صالحة فلها تعبيرها الذي تعبر عليه، ولها قواعد وأصول تعبر عليها ولا تأتي على ظاهرها إلا عند الصوفية، فهي الصوفية يعتبرون الوحي أو الرؤيا بمنزلة الوحي، وهذا ضلال مبين. قال ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء يتحنث به، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذه مدرجة من قول الزهري، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فيها تسلغ آخرة. قال فجاءه الملك فقال يقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، أي لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أخذ أهل العلم من هذه اللفظة أن العلم لا يأتي إلا بجهد وبمشقة وأنه لا يأتي بسهولة. قال ثم أرسلني فقال يقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال يقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال يقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الإنسان من علق، فيها سقط هذا، الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده أي قلبه، هذا خوف طبيعي يعتري الإنسان، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي لا يزيد على مجرد الحذر، ليس كالخوف من غير الله سبحانه وتعالى يخاف أي يحذر، هذا هو الخوف الطبيعي وضابط الخوف الطبيعي. قال يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني غطوني، فزمنوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. وهذا إما أن تكون عائشة روته عن بعض الصحابة، أو روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا أظهر، لأن يومها لم تكن عائشة ولدت ذلك اليوم، وأيضا لم تكن تدرك ذلك الموقف، وإنما لعله أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل أي العين وتكسب المعدوم، ويكسب المعدوم أي توجد الأشياء، أي أن لك خبرة وقدرة على أن توجد أشياء، وأما إيجاد المعدوم فلا يجده إلا الله عز وجل. وهذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا في أبي بكر قصته مع ابن الدغنة، فيقال في الرجل الحاذق الماهر الجيد يكسب المعدوم، أن يأتي بالأمور أنه مع كناية عن قوة الرجل وأيضا كمال الرجل. قال: وتقري الضيف، هذا أيضا مما يمدح به الإنسان أنه يكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بالنوفلي ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، جاء في بعض الروايات أنه عم خديجة، لكن الصحيح أنه ابن عمها. قال: وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وهذا هو الذي يقال في هؤلاء، يقال نصارى ولا يقال مسيحيون، غلط، قد انتقد بعض العلم أن يقال للنصارى مسيحيون لأنهم ينسبونهم إلى عيسى، وهؤلاء مخالف لعيسى عليه السلام، لو آمنوا بعيسى لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يكتب الكتاب العبراني، جاء في مسلم الكتاب العربي، وعلى رواية العربي أي أنه كان يترجم العبراني للعربي، والإنجيل لم يكن باللغة العربية وإنما كان باللغة العبرية، لكن كما سمعتم هو باللغة العبرية وكان يترجمه للغة العربية. قال: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، ويترجمها أيضا للعربي. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يقولها الكبير للصغير، وإن لم يكن ابنا لأخيه من باب الاحترام والتوقير، كما أنه لا بأس أن يقال للرجل الكبير يا عم. جاء في بعض الروايات أن خديجة قالت يا عم لورقة بن نوفل، أنه قالت له يا عم. وجاء أيضا أنهم لما دخلوا على أنس في الصحيحين وهو يصلي العصر قالوا: ما هذه الصلاة يا عم؟ فلا بأس أن يقال من باب التوقير للكبير يا عم، وأن يقال للصغير يا ابن عم من باب أيضا العطف والرحمة لها أيضا. ماذا؟ فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، الشرف والعز، وقيل الوحي وقيل جبريل، كلها بمعاني صحيحة، هو العز والشرف، ويعز مثل ذلك العز مثل النبوة، كذلك جبريل يعني الذي ينزل على موسى هو جبريل عليه السلام. قال: الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، جذع يطلق على الصغير أي على الشاب، يكون فيها شابا قويا يستطيع على نصرته، لأن الكبير ربما لا يقدر أن يقوم بنفسه، ربما يعجز فضلا عن أن ينصر. يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أي تمنى أن يكون جذعا أو حتى يكون حيا كي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا وأقف معك لأنك نبي حق. ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال الرابع: تعليم الأنبياء بواسطة ملك، والمختص بذلك من ملائكة جبريل عليه السلام، هو أمين الوحي، كما جاء أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيك الملائكة؟ اليهود، قال جبريل، قال: ذاك عدونا من الملائكة. فالذي ينزل بالوحي من الملائكة أمين الوحي هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبه كي تكون من المنذرين. قال: والوحي في القرآن على سبعة أقسام، أي الوحي العام، الوحي الأول الذي يتعلق بالأنبياء، أما الوحي من حيث هو من حيث استعمال الوحي وأقسام الوحي فعلى سبعة. الأول الإرسال، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي أرسلناك. الثاني الإشارة، قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم. الثالث والإلهام، قال تعالى وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، ليس معنى أن أكلمهم الله عز وجل أو نزل عليهم جبريل، وإنما ألهمهم الإيمان وهداهم ووفقهم لذلك. وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الرابع والأمر، قال تعالى بأن ربك أوحى لها أي أمرها. الخامس والقول، قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى أي قال له ما قال. السادس والإعلام، في المنام قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو ماذا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهذا قد يدخل في الأول وقد يكون إعلاما أي أخف من الأول، أخف مما يعني الذي هو كلام في المنام. السابع إعلام بالوسوسة، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يوسوسون ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. انظر نزهة الأعين النواظر. فهذا يعتني هذا الكتاب، سيأتي معنا أقسام الكتب، كل يعني أقسام كتب التفسير، منها ما يعتني بالكلمات، منها ما يعتني بالأشباه وماذا والنظائر، ومنها هذا أنه يذكر الكلمة كم لها استعمالات في القرآن. طيب نقف اليوم عند هذا إن شاء الله، وإن شاء الله نمشي. كتاب سهل وميسر بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن فهم هذه المسائل من المهم أيضا أن نفهم وأن نسأل عنها إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.